الثقافي والفكري والعسكري وتسويد العقل وتحكيمه في الصراع، رغم أن العقل والشرع لا يتنازعان ولا يختلفان، فهي مجرد دعوى خاوية من أي مضمون مستساغ حسا وعقلا، فهي ليست تحكيما للعقل بقدر ما هي تحكيم لقوانين ومبادئ بشرية غربية تتحكم في مقدرات البشر وعاداتهم وتقاليدهم وأديانهم. فإذا حيد الإسلام وصار على هامش الحياة، بات كل متغير قابلا للقبول والرد، بل صارت العادات والتقاليد المنبثقة من الإسلام مجرد فكرة رجعية ماضوية عفى عليها الزمن، وينبغي التحرر منها والتفكير في نبذها.
واليوم أعزائنا الأفاضل، ومع ما يسمى بعصر العولمة والتقارب في التفكير أو على الأقل في موارد المعلومات والمعرفة، بدأ سؤال الهوية يبرز بقوة من جديد، وظهر من الناس من يرفض قطعا أي تقارب مع الأمم الأخرى بوصف ذلك انسلاخا عن الهوية، وفريق آخر يرى أن هناك هوية جديدة عالمية آخذة في التشكل، وأنها ليست تعبيرا بالضرورة عن إحدى هويات الدول العظمى أو الحضارات المتقدمة تفوقة.
حول هذا الموضوع، أي موضوع دور التقارب الفكري والحضاري بين الأمم والشعوب ومدى إسهام ظاهرة العولمة فيه سلبا أو إيجابا، تلقينا المشاركة التالية من إحدى المستمعات، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الهوية الإسلامية والشباب وبعض الشباب أدى إلى الوقوع عنه مشاكل مختلفة، وغياب هذه الهوية أوقعه في مشاكل مختلفة، منها أنه ينقل لنا أخلاق هي بعيدة عن عرافنا وتقاليدنا، وكذلك ينقل لنا أفكار وثقافات هي بعيدة عن ديننا. فمؤكد سوف تجد الكثير من الأسباب والكثير من المشاكل، حتى أنه يأخذ بعض الشباب وبأيدي بعض الشباب لتطبع بهذه الطباع من باب بأنك تعيش الأفكار القديمة والأفكار التي كانت السابق يعيشون عليها، لذلك عليك أن تنقل إلى الحداثة، وهذه الحداثة هي أنه يراها بأنه يأخذ من الهوية الإسلامية ويلقاها وراء ظهره، لذلك يسير نحو ثقافة هي ثقافة غربية وبعيدة عن كل ما تحمل من أفكار وخلق، وكذلك بعيدة عن ديننا. لذلك يأخذ بيد هؤلاء الشباب ويأخذ بتغييرهم والآخر بنفوسهم، وهذا الشيء يؤثر مؤكد بأنه قد وجد بيئة مناسبة لبذر هذه البذرة ليبعد الشباب عن الهوية الإسلامية. لكن نحن علينا أولا أن نبدي اعتراضا عن هذا الشيء، لأنه لابد على كل إنسان أن يعتز بهويته وأن يفتخر بها، وكذلك أن يحافظ عليها، لأنه مسؤول أمام الله وكذلك مسؤول أمام المجتمع، لأنه يحمل هوية المجتمع الذي إذا سافر إلى الغرب بأنه يحمل طباع هذا المجتمع الذي كان يتعايش معه، وكذلك يحمل صورة عن المجتمع الذي كان يعيش معه. كانت معكم نادية عابد من العراق.
حتى الحلقة القادمة من هذا البرنامج، نشكركم طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند منارات ثقافية أخرى.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج، حيث نتناول أساليب صلة الرحم والنتائج التي تترتب عليها، فتابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، كما وضحنا في الحلقة السابقة أن صلة الرحم من أهم الطرق التربوية في الإسلام، ولهذه الطريقة دور مهم في إيجاد علاقات وثيقة بين الأقرباء. الصلة في اللغة تعني الإحسان والجائزة والعطية والرابطة والعلاقة، والرحم تعني القرابة أو أسبابها، وصلة الرحم زيارة الأقارب والإحسان إليهم. وهذه السنة الحسنة يمكن أن تتضمن أي نوع من المساعدات، مالية كانت أو معنوية أو اجتماعية وروحية وعاطفية. في الحلقة الماضية مستمعين الأكارم تحدثنا عن الجذور المتأصلة في فطرة الإنسان التي تحدو بالمجتمع الإنساني إلى التمسك بصلة الرحم وعدم إغفالها، وفي هذه الحلقة سنتناول هذا الموضوع من زوايا أخرى.
أيها الأعزاء، أكد الإسلام كثيرا على تعزيز العلاقات مع الأقرباء وتقوية العلاقات العائلية، وصلة الرحم وتفقد الأقرباء من التعاليم الإلهية التي قرنها الله بعبادته، كما جاء في الآية 36 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. صلة الرحم عبادة، وهو من أجمل وأفضل الأعمال ضمن العلاقات الاجتماعية، وأن الالتزام بأداء عمل ما انطلاقا من دوافع دينية يعتبر خطوة رئيسية لتقوية الأواصر والقيم الدينية والاجتماعية، بالرغم من أن الحياة الآلية الحديثة تشغل الإنسان وتحرمه من فرصة للقيام بهذه الخطوات الطيبة. ولكن علينا أن نعلم أن لهذه السنة الحسنة دورا مهما في ترسيخ البناء العقائدي للفرد من جهة، وإشباع رغباته المعنوية وإشاعة الأعمال الصالحة من جهة أخرى. فإن صلة الرحم بصفتها واجب ديني، وبالنظر إلى تأثيرها في تقوية العلاقات الاجتماعية فهي تعتبر من التعاليم المركزية الاستراتيجية في الإسلام يحتاج إليها المجتمع لترسيخ دعائمه. جاء في بعض الروايات أن صلة الرحم تؤدي إلى تقوية الإيمان والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام علي عليه السلام: عباد الله، افزعوا إلى قيام دينكم بإقام الصلاة وصلة الرحم.
نعم مستمعين الأكارم، بالإضافة إلى النتائج الظاهرية لصلة الرحم كعمل صالح، فإنه يمهد لحصول الإنسان على رحمة مادية ومعنوية. ولا شك أن رعاية حرمة الأقرباء واحترام حقوق وواجبات الآخرين والسعي لتقوية هذه العلاقات تستجلب البركات الإلهية. أحد المصادق هي تنزل الرحمة الإلهية وتيسير الحساب يوم القيامة ونيل العفو والمغفرة من عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام حول نتائج التزاور: صلة الرحم تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. وقال أيضا عليه السلام: صلة الأرحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس. وأوصى الإمام علي عليه السلام ابنه بقوله: يا بني، أكرم عشيرتك، فإنهم جناحك الذي تطير به، فإنك بهم تصول وبهم تطول. كل هذا التأكيد والوصايا حول صلة الرحم في القرآن والأحاديث الشريفة تبين أهميتها ودورها الحيوي. وجاء في المصاد الفقهية أن صلة الرحم واجبة حتى إذا كان الأقرباء مرتدين أو كفرة، وكذلك فإن الكفر والفسوق لا ينفيان وجوب صلة الرحم، بل إنها تستحسن في هذه الحالات لأنها قد تؤدي إلى هدايتهم وإنقاذهم من الضلال. روي عزنا المستمعين أن رجلا قصد الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن قريب له لا يعتقد بعقيدته، فهل له عليه حق؟ فأجابه الإمام بالإجاب، وأن حق ذوي القربى ألا تقطع رحمهم حتى وإن لم يكونوا يعتقدون بعقيدتك، وأن لهم حقان، حق القربى وحق الإسلام.
مستمعين الكرام، لصلة الرحم عدة أشكال، إحداها الدفاع عنهم وبذل النفس من أجلهم، وهي أعلى مراتب صلة الرحم، وذلك إذا كان أحد الأقرباء في خطر فيجب الدفاع عنه في إطار الأحكام الإسلامية لدفع الضرر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل أجر 100 شهيد. شكل آخر من أشكال صلة الرحم المساعدة المالية، فإن كان أحد الأقرباء محتاجا فلا بد من مساعدته. هذه الأمور لها جذور في فطرة الإنسان، وأكد الإسلام عليها كثيرا، فقد أقر القرآن لذوي القربى حقوقا مالية ذكرها ضمن الحقوق الواجبة، وكان الإمام علي عليه السلام يأمر من ينعم الله عليه أن يساعد أقرباءه. وهناك شكل آخر هي المعونة الفكرية، أي إذا احتاج قريب إلى نصيحة أو إرشاد فليسرع بتقديمها له.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام، وبرنامج الإسلام ونمط الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، قد يتصور البعض أن الإسلام أكد على صلة الرحم وفرضها على الأغنياء، بينما حرم منها الفقراء والذين لا يمكنهم مساعدة الآخرين، وهذا ظن خاطئ، إذ إن الهدف من صلة الرحم إيجاد العلاقات وزرع المحبة بين الأقرباء، فقد تؤدى صلة الرحم بالذهاب إلى منازلهم والسؤال عن أحوالهم أو الاتصال الهاتفي بهم وكتابة الرسائل إليهم. قال الإمام علي عليه السلام بهذا الشأن: صل رحمك ولو بالسلام. وتتحقق صلة الأرحام كذلك بمشاركة الأقرباء في أفراحهم وأتراحهم، كحضور مجالس الأفراح والزواج وولادة الأولاد وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم وتشييعهم.
أعزائنا المستمعين، قد يكون بإمكاننا القول إن أهون أشكال صلة الرحم هي كف الأذى عنهم، كالابتعاد عن غيبتهم واتهامهم والبحث في عيوبهم. فإن لم يستطع أحد مساعدة أقربائه ماديا فعلى الأقل عليه أن يتجنب إيذاءهم. قال الإمام الصادق عليه السلام بهذا الصدد: وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنهم. ومن أهم نتائج صلة الأرحام طول العمر. قال الإمام السجاد عليه السلام: من سره أن ينسأ في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه. كما أن الإسلام أكد على صلة الرحم فقد نهى عن قطع الرحم وأنب من يفعل ذلك. جاء في الآيتين 22 و23 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الإمام الصادق عليه السلام: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء وتقرب الآجال وتخلي الديار، وهي قطيعة الرحم والعقوق وترك البر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
حشافة. مسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرأ الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب اشكفر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرأ الي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب على نفسي جنيت.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إنشع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
من ذا الذي يحيي العباد سواك؟ من ذا الذي يرزقهم إلا هو هو الذي يهدي الجميع ويحوط كل العالمين عطاءه رب الخلائق عالم بقلوبنا وبسرها وبسرها والكون منه سنا رب الخلائق رب الخلائق يا عالم بقلوبنا وبسرها وبسرها والكون منه سنا فانظر إلى هذا الوجود انظر إلى هذا الوجود فإنه انظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية تدعوك يا الله انظر إلى هذا الوجود فإنه انظر إلى هذا الوجود فإنه في خشية يدعوك يا الله في كل شيء آية لوجوده والعين في كل الوجود تراه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. من سيرة الصالحين تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 4:59 نقدم إليكم دواوين الولابة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:15، وعند 5:35 نقدم إليكم فقه الصلاة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 5:45، وعند 6:11 تستمعون إلى دعاء الندب. دعاء اليوم هو يوم الجمعة تستمعون إليه عند 6:45، وبعد ذلك لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7:00 وبعد ذلك نقدم إليكم صور وعبر. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 6:06، ومن ثم نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من سيرة الصالحين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسافر يوم الخميس. وعن الإمام الصادق عليه السلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفره إذا هبط سبح، وإذا صعد كبر. وجاء في القطب أنه لم يرتحل صلى الله عليه وآله وسلم من منزل إلا وصلى عليه ركعتين، وقال حتى يشهد علي بالصلاة.
نعم أحبة الإيمان، وذكر في الفقيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع المؤمنين قال: زودكم الله التقوى ووجهكم إلى كل خير وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم إلي سالمين.
Thank you.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا له على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ثم في أصحابه عامة، ومما يقوله بعد ذلك: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوا بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم مما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستمعينا الكرام، كان إذا لقي العدو عبأ الرجال وعبأ الخيل وعبأ الإبل، ثم يقول: اللهم أنت عصمتي وناصري ومانعي، اللهم بك أحول وبك أقاتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا احمر البأس وأحجم الناس قدم أهل بيته فوقى بهم أصحابه حر السيوف والأسنة.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يسافر الرجل في غير رفقة، وروي عنه: من السنة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم، فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم.
أيها الإخوة والأخوات، وجاء في المكارم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقه في أسفاره قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمسواك والمشط، وفي رواية يكون معه صلى الله عليه وآله وسلم الخيوط والإبرة والمخصف والسيور، فيخيط ثيابه ويخصف نعله. وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول للقادم من مكة: تقبل الله نسكك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك.
أرواحنا تاقت لمورد العذب.
نور النبي المصطفى أضاء قلبي، أرواحنا تاقت لمورده العذب. نور النبي المصطفى أضاء قلبي، أضاء قلبي، أرواحنا تاقت لمورده العذب. يا سيدي رفقا طرقي غدا
سمعنا الكرام. ما زلنا معكم من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم سمعنا الأكارم، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من مجلسه أو من جلوسه: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت، وبك اعتصمت أنت ثقتي ورجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني، اللهم زودني التقوى واغفر لي ووجهني إلى الخير حيثما توجهت، ثم يخرج.
وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام والسمعين الأفاضل: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ودع مسافرا أخذ بيده ثم دعا له بما أراد. وجاء في عوارف المعارف: والسنة أن يرحل من المنازل بكرة ويبتدئ بيوم الخميس. وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج يكبر على كل شرف من الأرض 3 مرات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آبئون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وروي في عوارف المعارف: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم دخل المسجد أولا وصلى 2 ركعتين ثم دخل البيت.
والأخوات، جاء عن الغزالي في الإحياء: كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء أو قميص أو جبة أو غير ذلك، وكان يعجبه الثياب الخضر، وكان أكثر ثيابه البياض، ويقول: ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. وكان يلبس القباء المحشوة للحرب وغير الحرب، وكان له قباء سندس فتحسن خضرته على بياض لونه.
نعم مستمعينا الأكارم، كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره، وكان له مطهرة من فخار يتوضأ فيها ويشرب منها، فيرسل الناس أولادهم الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدفعون عنه، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم يبتغون بذلك البركة.
وروي أنه كان له صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء يتعمم بها ويصلي فيها. وجاء في كنز الفوائد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان له بردان مغزولان للصلاة لا يلبسهما إلا فيها، وكان يحث أمته على النظافة ويأمر بها. وروي عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: البسوا ثياب القطن فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لباسنا.
وروي عنه أيضا: البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله، ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد رسول الله. كما روي عنه أيضا: كان لرسول الله خاتمان، أحدهما عليه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخر صدق الله. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا يتختمون باليمين.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة
وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لا تحصى نعمه عدا ولا نطيق لها شكرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وآله ومن على النهج اقتفى. أحبتنا المستمعين، غرسة البدء نغرسها على أرض السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسقيها بالترحيب بحضراتكم وأنتم تحتفلون بالتمتع بمديحة أخرى من الشعر النبوي. اختيارنا لهذا اليوم أعزائنا سيكون عند الشاعر السعودي الأحسائي المعاصر جاسم الصحيح، لكن قبل الوقوف عند قراءة مقطع من قصيدة بايعت ذكراك، نتوقف لنتعرف أكثر على السيرة الأدبية لشاعر حلقة اليوم. إذن تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.